أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. قال الأخند: إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. موضوع علم الأصول
موضوع مسائل
ما هو موضوع مسائل علم الأصول. موضوع علم النحو هو موضوع مسائل علم النحو. ثم بين هلالين للأخوند توضيح، توضيح وتعريف لموضوع العلم. فيقول: موضوع كل علم بين بارنتيز، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني في هذه الجملة تعرض الأخوند لأمرين أساسيين في هذه الجملة. الأمر الأول إن موضوع علم، إن موضوع كل علم هو موضوع مسائل ذلك العلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشار إليه ما هو؟ تعريف الموضوع. الموضوع ما هو، سواء كان في علم الأصول أو في الفقه أو في أي علم، الموضوع ما هو؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. سامعين؟ شنو عوارض الذاتية؟ أي بلا واسطة في العروض والثبوت. هذا هو، هذا أول بحث شيخنا، هذا هو كلام الأخ. بينا كلام الأخوند من خلال توضيحات من؟ السيد المروج. لماذا هذا التعبير من الأخوند لكي يناقش المشهور، فجعل الملاك الأخوند، جعل الملاك في العوارض الذاتية ما هو؟ سامعكم؟ لا، كلمة واحد. الملاك صحة الحمل حقيقة وعدم صحة الحمل حقيقة، هذا هو الملاك. يلا، الشيخ الأستاذ يناقش كلام الأخوند من زاوية أخرى، لا يتعرض لهذا البحث عوارض ذاتية، عوارض غريبة، الملاك في العوارض الذاتية والغريبة، صحة الحمل حقيقة عدم، أصلا لا يتعرض لهذا البحث. يناقش كلام الأخوند من زاوية أخرى. ما هي الزاوية الأخرى؟ الأخوند يؤكد على أن موضوع كل علم هو موضوع المسائل. هاي الكلمة انتبهوا إليها. في علم النحو كم مسألة عندنا؟ أفرض عشرات المسائل، صحيح؟ وبالتبع كم موضوع عندنا؟ عشرات، صحيح؟
لا.
ليش؟ كل مسألة لها موضوع. الأخوند
مسائل الأدب موضوعها كلمة أو كلمة، يعني
ينتهي إلى هذا، ينتهي إلى هذا. الفاعل، ما تقول الكلمة، تقول الفاعل مرفوع، صحيح؟
الفاعل من مصادر الكلمة.
جيد، الإضمار قبل الذكر، اسمح لي. تقول الفاعل مرفوع، صحيح؟ المفعول منصوب، فاعل مفعول، مدري بعد جاره، نعم مجرور. إذا كانت مسائل متعددة فالمواضيع متعددة. لكن جواب شيخنا، بل هو كلامك أنت، الآخون يقول هذه المواضيع المتعددة لابد أن يجمعها موضوع واحد. أكرر، المسائل تستدعي أي شيء؟ المسائل المتعددة تستدعي موضوعات متعددة بلا فرق بين أي علم، صحيح؟ والآخون يرى أن هذه الموضوعات المتعددة لابد أن يكون لها جامع واحد. لذا يؤكد، يقول موضوع كل علم نفسه. ما معنى هذا؟ معنى ما تسرع إليه الشيخ بولقان، لابد. إذن في تعبيره موضوع كل علم هو موضوعات مسائله، فالموضوعات لابد أن ترجع إلى موضوع واحد. هذا هو كلام الأخ. من هنا يبدأ قال الأستاذ، ولو كم بحث كنون ولي بفهمه بل نفهم ماذا يقصد الأستاذ. يقول كأن الأخوند جعل هذا الأمر أمرا مسلما. ما هو
موضوع كل يوم من موضوعات مسائلها
مثلا؟ إيه؟ يعني لابد أن يكون الموضوع جامع. الأخوند أرسل هذا الأمر إرسال المسلمات، لكن الواقع هو هذا. نحتاج في كل علم إلى موضوع جامع يجمع كل الموضوعات. هذا فيه بحث ومورد الاختلاف، وله موافق وله مخالف. الموافق ما استطاع أن يقيم إلا دليلا، نعم، واحد. سؤال سيدنا الحسين، حينما تقول لا بد للموضوعات المتعددة من جامع واحد، لماذا؟ يقول لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. الواحد لا يصدر إلا من الواحد. في ارتباط بالبحث. يقول صحيح إن المسائل متعددة والموضوعات متعددة، لكن هذه في الواقع أثر واحد لا أكثر. مثلا علم النحو شو هو أثره؟ مو آثار، أثر واحد، مسائل متعددة، موضوعات متعددة، شو نتيجتها؟ جواب صيانة اللسان عن الخطأ. الفاعل مرفوع، مدري مفعول منصوب، مدري كذا، جملة خبرية، جملة، كلها ترجع إلى هذه النتيجة. صحيح أو لا؟ كم أثر هذا؟ كم نتيجة؟
واحد.
فإذا كانت النتيجة واحدة لابد أن يكون صاحب هذا الأثر أيضا
واحد،
لأن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. فآثار بحسب ظاهر متعددة، موضوعات متعددة، لا بد أن ترجع إلى موضوع واحد. ما أدري اتضح أو أكرر؟ اتضح شيخنا؟ إشكالك بعدين. اتضح أو لا؟ الله أكرر الكلام الأخو رحمة الله عليه الأفغاني المدرس، كان يقرر ثم يقول فهميدي اشكال، قلنا لا اشكال لكم فهميدي، بعدين اقول عندي اشكال، قل اشكال بكي داري، بمن داري يا بقوانين، قلنا اقول له مثلا بقوانين، يقول قابل رسالة شيخون يقولون جاي اشكال، فقد مطلبه بفهم. الان اريد ان ابين هذا الأمر الذي تعرض له الآخوند بعنوان أصل مسلم اتضح أنه مختلف فيه. لماذا موضوع كل علم هو نفسه موضوع المسائل؟ لماذا الموضوعات لابد أن ترجع إلى موضوع؟ ولماذا؟ للقاعدة الفلسفية، موضوع كل علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتي. هنا أشكل المخالفون على هذه القاعدة بإشكالات ثلاثة أو أربعة. اسمح لي قبل أن أتعرض للإشكالات أعطيكم مقدمة. نعم. شيخنا أما عندك مطالعة مسبقة الحمد لله، وهذا ما يسعدني. هذا ما يسعدني.
الواحد لا يصل منه إلا الواحد، والواحد لا يصل إلا من الواحد. ما الارتباط لهذا الدليل مع
أنا
المرفوع
كل تصوري أنك تريد أن تؤشكل إشكالا مبنائيا على الأستاذ، لكن إشكالك بنائي. المبنائي ما هو؟ شيخا أستاذ في أول البحث في المدخل ماذا قلت في المدخل؟ إننا لابد أن لا نخلط بين الأبحاث الفلسفية والأبحاث الأصولية. هذه أبحاث لابد أن تبحث بعنوان مقدمات ومبادئ، ولابد أن تبحث في محلها. هذا كان كلام الآن أنت ما تبحث عن هذه
الأبحاث. ما كنت حاضرا يعني مثلا كلام الأستاذ في المقدمة.
ما حضرت.
كنت غايبا.
هذا الإشكال والله. أما كلامك صحيح، أنا أريد أن يكون محور كلامي هو هذا. الشيخ أضمر قبل الذكر باختصار أقول لكم إن هذه الأبحاث في الأصول أبحاث اعتباريات، والواحد لا يصدر إلا من الواحد، لا يصدر منه إلا الواحد. هذه أبحاث فلسفية، مسائل حقيقية، مسائل خارجية. لماذا تربط بين هذا إجمالا؟ أما التفصيل، تفصيل انتبه. الإدراكات، دخلنا في الفلسفة والمنطق. الإدراك على قسمين: إدراك حقيقي وإدراك اعتباري. شيخنا الحيدري، لماذا نتعرض لهذا البحث؟ نريد أن نقول إن أبحاثنا في الأصول ما هي؟ اعتباريات. وكلامكم ما هو؟ مسائل حقيقية عينية تكوينية خارجية. لماذا تربط هذا بذلك؟ هذا كلامكم. الإدراك على قسمين: إدراك حقيقي وإدراك اعتباري. الحقيقي ما هو؟ ما كان المدرك موجود في عالم الخارج مع قطع النظر عن الذهن. الذهن المدرك يعني قم المقدسة موجودة، هذه البناية موجودة، هذا الكتاب موجود مع قطع النظر عن إدراكك أنت لهذا الوجود. يعني ما وراء إدراك الذهن هذا الموجود حقيقة في الخارج محقق. هذا يسمى أي شيء؟ مدرك حقيقي. وعندنا مدرك اعتباري، ما هو؟ المدرك لا حقيقة له وراء الإدراك الذهني، بل هو مخلوق ومصنوع للذهن. مثلا الملكية، شيء في الخارج عندنا ملكية زوجية، عندنا في الخارج شيء اسمه زوجية. الملكية الزوجية أمر اعتباري. نعم هند موجودة، هو مدرك حقيقي. عمرو موجود، مدرك حقيقي، لكن نعم، لكن الارتباط هذا أمر اعتباري. نعم البناية موجودة، نعم زيد موجود، لكن الملكية أمر اعتباري. واضح؟ في الأوامر والنواهي، التكاليف الشرعية، ولا من هذا القبيل، المكلف موجود زيد، أفرض الحج، مكة المكرمة موجودة، لكن وجوب الذهاب إلى الحج على زيد هذا أمر انتزاعي اعتباري. أمر اعتباري. إنسان يفرض هذه أو الله عز وجل يفرضه لحاجات. واضح فرق بين المدرك الحقيقي والمدرك. نتيجة شو النتيجة؟ هناك نتائج عبر هذه الفكرة والفرق. النقطة الأولى إن الأمور التكوينية ثابتة في الخارج لا تتغير بتغيير الاعتبارات الذهنية. الذهنية الشمس موجودة سواء كان نعم بالنسبة إلى زيد يقول الشمس موجود، إلى عمر الشمس موجود، بخلاف الأمور الاعتبارية تتغير بتغير الاعتبارات والجعل. مثلا الدار لزيد، فالدار ملكيتها لمن؟ لزيد، وملكيتها ليست لعمر. بالنسبة إلى زيد الدار له، بالنسبة إلى عمر الدار ليست له. فلماذا اختلفت بالنسب؟ لأنها أمر اعتباري. واضح؟ الأمر التكويني غير قابل للتغيير، وإذا حصل التغيير فهو على المبنى تغيير تكامل جوهري، الحركة الجوهرية على ما قالوا في الفلسفة. النقطة الثانية الأمور التكوينية تخضع للاستدلالات المنطقية والفلسفية كقاعدة العلة، معلول، استحالة اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين، استحالة الجانبين الضدين، استحالة تقديم المعلول على العلة. فالأمر التكويني يخضع للقواعد الفلسفية بخلاف الأمر الاعتباري. مثلا خارج عن نطاق القواعد الفلسفية والقواعد المنطقية. مثلا يمكن اعتبار نقيضين، اعتبار ضدين، هذا الملك لزيد بنفس الوقت لعمر، كل الملك. هذا محال سؤال. اعتباره نعم له، أما ليس محال. أما الآن أنت هنا والآن أنت لست هنا، هذا أمر محال. الآن هذا الملك لزيد، الآن هذا الملك لعمر، جعل، هذا ليس واقع. إذا كان جعل فلا يخضع للقواعد المنطقية منطقية وفلسفية. لكن المشكل وين؟ في هذا الجعل واللغوية. المشكل هو اللغوية. فهناك فرق بين اللغوية وبين المحالية. إذن يترتب على المدرك الحقيقي والمدرك الاعتباري أمور. الأمر الأول ما هو؟ لا يتغير بخلاف الاعتبار. الأمر الثاني ما هو؟ المدرك الحقيقي يخضع للقواعد الفلسفية، وأما المدرك الاعتباري لا يخضع. عندنا فرصة ولا؟ الحمد لله.